بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 17 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدروس الماضية قد بدأنا الكلام عن القضايا بأنواعها، أو عن البراهين بأنواعها: القياس الاقتراني الحملي، والقياس الاستثنائي الشرطي بقسميه المتصل والمنفصل. وذكرنا في الدرس الماضي القياس الشرطي المنفصل، وهو النمط الثاني. النمط الأول كان القياس الحملي، القياس الاقتراني. الآن مررنا في النمط الثاني عن القياس الشرطي المتصل، الذي يبنى على التلازم بين المقدم والتالي. التلازم بين المقدم والتالي، المقدم الجزء الأول يعني فعل الشرط، والتالي هو الجزء الثاني أي جواب الشرط. الآن النمط الثالث، النمط الثالث وهو القياس الشرطي المنفصل، القياس الشرطي المنفصل. هذا القياس مبناه على التنافر بين الجزئين، الأول هو المقدم والثاني هو التالي. التنافر حاصل بين هذين الجزئين. شو هي التنافر؟ يعني يلزم من أحدهما انتفاء الآخر، أي التنافر، يعني بينهما تنافر، إما هذا وإما هذا. فنقول هذا التنافر أو هذا التعاند أو هذا التضاد بينهما إما أن يحصل في حالة الإثبات فقط، أو في حالة النفي فقط، أو في الإثبات والنفي. فيتحصل لدينا من القياس الشرطي المنفصل الذي مبناه على التنافر والتعاند ثلاث صور: الشرطية المنفصلة مانعة الجمع، تمنع الجمع، والثانية تمنع الخلو، الثالثة تمنع الجمع والخلو. أنا عندما أقول هذا الشيء إما موجود وإما معدوم، كلمة موجود مقدم، معدوم التالي. طيب بين الوجود والعدم بينها تلازم، هل يلزم من الوجود العدم؟ لا، بينهما إيش؟ تنافر. يعني إذا تحقق الوجود انتفى العدم، وإذا تحقق العدم انتفى الوجود، هي التنافر. فنقول هذا التنافر إما أن يكون في الإثبات فقط، بمعنى أنهما لا يجتمعان في معا، وإما في حال الخلو أي لا ينتفيان معا، أو لا يجتمعان ولا ينتفيان. ثلاث صور في عنا لمانعة الجمع والخلو، أو الجمع فقط أو الخلو فقط. الآن سنشرحه إن شاء الله. نعم، النمط الثالث
نمط التعاند.
نعم،
وهو على ضد ما قبله،
أنو الشرط المتصل الذي مبناه على التلازم بين الجزئين. هنا شو قلنا؟ إذا كان هذا إنسانا فهو حيوان، يعني يلزم من كونه إنسانا أن يكون حيوانا. هون لا، هون التعاند إذا كان موجودا فهو ليس بمعدوم. يعني بمعنى إيش؟ إما موجود وإما معدوم، فإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر. نعم،
والمتكلمون يسمونه السبر والتقسيم.
السبر،
والمتكلمون يسمونه السبر والتقسيم.
السبر يعني التفحص، والتقسيم يعني بمعنى أن تذكر الاحتمالات. العلماء قالوا إنه هذه عبارة تجري هكذا، السبر والتقسيم. ولو أردنا يعني التدقيق بنقول التقسيم والصبر، نقول التقسيم والصبر. يعني أولا نذكر الاحتمالات، ثم نتفحصها لقبول الجائز منها. يعني أنا أقول العالم إما قديم وإما حادث، هو ماذا فعلت؟ قسمت الاحتمالات. كم احتمال في عنا؟ احتمالان، إما قديم احتمال أول أو حادث احتمال ثاني. هات شو بسمي هذا؟ التقسيم. ثم أقول لكنه لو كان قديما يلزم كذا وكذا، إذن هو ليس بقديم. ها، إذن معنى ذلك سبرت الأقسام بعد التقسيم. إذن يعني كأن العبارة المفضلة التقسيم والصبر، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم.
والمنطقيون يسمونه الشرطي المنفصل.
هذاك الأول شو يسموه؟ الشرطي المتصل المبنى على التلازم. نعم.
ويسمون ما قبله الشرطي المتصل، وهو أيضا يرجع إلى مقدمتين ونتيجة.
المقدمتان شو هنين؟ نقول الجسم إما متحرك أو ساكن. قولنا الجسم إما متحرك أو ساكن، هذه كلها مقدمة كبرى، هي كل اسم مقدمة كبرى. ثم نقول لكنه متحرك، فيلزم أنه ليس بساكن. قولنا لكنه متحرك هي مقدمة صغرى، فمن مجموع المقدمة الكبرى والصغرى ماذا يظل لدينا؟ النتيجة. نعم.
ومثاله العالم إما قديم وإما حادث.
هلا هون العالم إما قديم وإما حادث، بنحطها كلها بين قوسين كبار. العالم إما قديم وإما حادث، كلها بين قوسين. هي اسم المقدمة الكبرى. احنا ذكرنا أن القياس الشرطي المقدمة الكبرى فيه تذكر قبل المقدمة الصغرى بخلاف القياس الحملي. طيب كلمة قديم نسميها المقدم، كلمة حادث نسميها التالي. صار عندنا الآن المقدمة الكبرى هي العالم إما قديم وإما حادث، كلمة قديم نسميها المقدم، كلمة حادث نسميها إيش؟ التالي. طيب قال وهذه
مقدمة
هي الكبرى. نعم.
وهي قضيتان.
شو هن القضيتان؟ العالم قديم، هي مقدمة أولى، قضية أولى. العالم حادث، العالم قديم، العالم حادث، بينهما أداة تدل على التنافر وهي كلمة إما. ما هيك؟ إما وإما بدنا على إيش؟ على التفصيل والتنافر بين هذين الأمرين. نعم.
الثانية أن تسلم إحدى القضيتين،
أن تسلم
إحدى القضيتين أو نقيضها، فيلزم منه لا محالة نتيجة.
تمام. فنقول إخواننا العالم إما قديم وإما حادث، فنقول لكنه قديم، أثبتنا المقدم، إذن ليس بحادث. لكنه ليس بقديم، إذن هو حادث. فإما أن تثبت المقدم فينتفي التالي، أو تثبت التالي فينتفي المقدم، أو تنفي المقدم فيثبت التالي، أو تنفي التالي فيثبت المقدم. نعم.
وينتج منه أربع تسليمات.
أنه هذا إذا كان يمنع الخلو والجمع، يعني هو الآن يفيد التنافر بين الجزئين في حال الإثبات والنفي، يتصور فيه أربع قضايا. إذا قالوا القضية الشرطية المنفصلة تنحل إلى أربعة قضايا شرطية متصلة، القضية الشرطية المنفصلة تنحل إلى أربع قضايا شرطية منفصلة إذا كانت مانعة جمع وخلو، يعني إذا كان التنافر بين جزئيها في الإثبات والنفي. نعم.
فإنا نقول لكنه حادث فليس بقديم.
هو ماذا فعل لما قال لكنه حادث؟ أثبت التالي. اتفقنا أنه كلمة العالم إما قديم وإما حادث، قوله قديم هذا المقدم، قوله حادث هذا التالي. طيب لما قال لكنه حادث
أثبت التالي،
إذن ماذا يلزم عنه؟ نفي المقدم. في تنافر يلزم من إثبات أحدهما نفي الآخر. نعم.
لكنه حادث فليس بقديم.
هي أول حالة أولى كمان.
لكنه قديم.
فماذا فعل؟ أثبت المقدم. إذا شو النتيجة؟
فليس بحادث.
ينتفي التالي. نعم.
لكنه ليس بحادث.
فماذا فعل؟ نفى التالي. إذا ماذا ينتج؟
فهو قديم.
إثبات المقدم. نعم.
لكنه ليس بقديم فهو حادث.
يلا.
وبالجملة كل قسمين متناقضين متقابلين إذا وجد فيهما شرائط التناقض كما سبق فينتج إثبات إثبات أحدهما نفي الآخر.
فينتج
إثبات أحدهما
نفي الآخر. هي حالة أولى، إثبات أحدهما المقدم أو التالي. ماذا ينتج؟ نفي التالي. طيب، وينتج نفي أحدهما إثبات الآخر. إذن معناه أخواننا إثبات أحدهما شو ينتج؟ نفي الآخر. ونفي أحدهما ماذا ينتج؟ إثبات الآخر. نعم.
ولا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين، بل شرطه أن تستوفي أقسامه. فإن كانت ثلاثة فإنا نقول العدد إما مساو أو أقل أو أكثر.
يعني الآن نقول التسعة عدد إما مساوي للعشرة أو أقل أو أكثر. كم حالة في عنا؟ ثلاثة. إذا كانت إخواننا بالتقسيم تبين لدينا قسمان فقط، فالعلاقة بينهما تناقض، والقضية مانعة جمع وخلو، يعني يتحصل فيها أربعة حالات. أما لو كان عندنا التقسيم أدى إلى ثلاث أقسام، نقول العلاقة بين الأفراد تضاد. نعم. لذلك إذا قلت لكن التسعة ليست أكبر من العشرة، هل يلزم أنها مساوية؟ لا، نقول لا يلزم من نفي أحد هذه الأقسام ثبوت الباقي. ليه؟ قال وذلك لأنها تنحل إلى ثلاث احتمالات. إذا قالوا إذا دار الآن التقسيم بين احتمالين، فالعلاقة تفيد في الإثبات والنفي. إذا كان بين أكثر من احتمالين، فالعلاقة تفيد في الإثبات وليس في النفي. يعني إذا قلنا التسعة أصغر من عشرة، انتفى أنها أقل، أنها مساوية وأنها أكبر. إثبات أحد الاحتمالات ينفي البقية، أما نفي أحد الاحتمالات لا يثبت البقية. نقول الجسم إما أبيض وإما أسود. لما بتقول أبيض إذا معناها ليس بأسود، لكن لو قلت ليس بأبيض معناها أسود، مو شرط، قد يكون أحمر. نعم.
فهذه ثلاثة لكنها حاصرة. فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين، وإبطال اثنين ينتج إثبات الثالث.
نعم.
وإبطال واحد ينتج انحصار الحق في الآخر في الآخرين.
السؤال هو
وإبطال واحد ينتج انحصار الحق في الآخرين.
لا، إبطال ليس إثبات.
في أحدهما لا بعينه، والذي لا ينتج فيه انتفاء واحد هو أن لا يكون محصورا.
أنا عندي هنا إثبات كمان.
نعم
إثبات. مثل هي وإبطال لازم. طب نعيدها معليش.
فإثبات واحد ينتج نفي الآخرين.
بدنا أبلس
أي من أولها. لكنها حاصرة.
نعم لكنها حاصرة.
فإثبات واحد.
واحد من ثلاثة.
ينتج نفي الآخرين.
طبعا شو قلنا؟ لكن التسعة أصغر من العشرة. إذا انتفى كونها إيش؟ كونها مساوية وكونها أكبر.
وإبطال اثنين ينتج إثبات الثالث.
إبطال إذا هي ليست مساوية ولا أكبر، نفينا اثنين. وإبطال اثنين شو ينتج؟ إثبات الثالث. إذا انتفى أنها مساوية وأنها أكبر، ثبت أنها أصغر. طيب.
وإبطال واحد ينتج انحصار الحق في الآخرين.
طيب يعني وإبطال يعني لو قال هو ليس بأكبر، ليس بأكبر شو معناها؟ انحصر الحق في إيش؟ في كونها مساوية أو أصغر. نعم.
في أحدهما لا بعينه.
هي وإبطال إخواننا هي. نعم.
والذي لا ينتج فيه انتفاء واحد هو أن لا يكون محصورا. كقولك زيد إما بالعراق وإما بالحجاز.
تمام. فإذا كان في العراق فهو ليس في الحجاز، وإذا كان في الحجاز إذا ليس في العراق. طيب إذا لم يكن في الحجاز قد يكون بالشام. إذا الانتفاء واحد للاحتمالات متعددة. نعم.
فهذا مما يوجب إثبات واحد نفي الآخر.
إثبات واحد منه نفي الآخر. نعم.
أما إبطال واحد فلا ينتج إثبات الآخر.
تمام.
إذ ربما يكون في صقع، في صقع آخر،
في صقع،
في صقع آخر.
نعم.
وقول من أثبت رؤية الله بعلة الوجود يكاد لا ينحصر كلامه إلا أن نتكلف له وجها. فإن قول مصحح الرواية
الرؤية،
فإن قول مصحح الرؤية
لما قال العلماء إخواننا الله تبارك وتعالى رؤيته جائزة عقلا، رؤيته جائزة عقلا، يعني كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. شو قالوا إخواننا؟ قالوا وذلك لأن علة الرؤية، علة الرؤية منحصرة إما في الوجود أو الإمكان أو الحدوث. كم علة في عنا؟ ثلاثة، إما الوجود وإما الإمكان وإما الحدوث. يعني متى يصح أن يرى الشيء؟ إما أنه يرى لعلة الوجود أو لعلة الإمكان أو لعلة الحدوث. ثم نفى العلماء الحدوث والإمكان فتعين أن العلة هي الوجود، فقالوا إذا كانت علة الرؤية هي الوجود والله موجود، إذا معنى الله يرى. إذن هنا نقول فنعم، فإن قول مصحح الرؤيا، شو مصحح الرؤيا؟ الذي يقول بجواز الرؤيا، بصحة الرؤيا، يعني أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ يصح أن يرى. قالوا الله موجود وما فيه ترى، وكل موجود يصح أن يرى. فإن قول مصحح الرؤيا نعم
لا يخلو إما أن يكون كونه جوهرا فيبطل،
لا يخلو إما أن يكون هذا المصحح ما هيك
كونه جوهرا،
أي صح أن يكون كونهما، أن يكون المصحح للرؤيا كونه جوهرا
فيبطل بالعرض.
ها يعني إذا قلنا علة الرؤيا هي أنه جوهر، يعني أنا الآن إخواننا أرى الشيء أمامي، هذا أراه، أنا الآن أريد أن أثبت أن الله يصح أن يرى، شو بدي أقول؟ هذا الشيء أمامي أراه ولا ما أراه؟ نعم. ما علة رؤيته؟ ما علة رؤية هذا الشيء أمامي؟ ها. قال أنه جوهر. قال لك لو كان اللي هي الجوهر هالكلام منقوض. ليه؟ لأن أنت بتشوف الألوان والألوان مو جواهر، إذن بطل أن علة الرؤية هي الجوهرية. ها. شو قال هنا؟
إما أن يكون كونه جوهرا فيبطل بالعرض،
يعني إما أن يكون المصحح للرؤية. شوفوا إخواننا، فإن قول مصحح الرؤية لا يخلو إما أن يكون هذا المصحح كون هذا المرئي جوهرا، فإذا كان عليه الجوهرية يبطل هذا الكلام بالعرض. العرض ليس بجوهر ومع ذلك يرى، لو كان عليه الجوهرية كان لازم العرض ما يشوفه، أو كونه عرضا
فيبطل بالجوهر.
ولو قلنا أن علة الرؤية هي العرضية أنه عرض كان لازم الجوهر ما نشوفه، فعلمنا إذن أن مصحح الرؤية لا هو الجوهرية ولا هو إيش العرضية، إذا ما هو لكان؟
أو كونه سوادا أو لونا فيبطل بالحركة،
أو كونه سوادا إن عرض بخصوص أو لونا فيبطل بالحركة، الحركة لا هي سواد ولا هي لون.
فلا تبقى شركة،
يعني لا يبقى وصف مشترك جامع لهذه الأشياء
إلا في الوجود.
إلا في الوجود. فتعين أن المصحح للرؤية هو علة الوجود، والله موجود، إذا معناها الله يرى. هلا هذا الكلام إخواننا على كل دقته، شو قال غزالي؟ قال وهذا غير حاصر، يعني هذا التقسيم لم يجمع جميع الأقسام، لذلك هذا من مانعة الجمع الذي لا يفيد نفي بعض الصور أو نفي احتمالات إثبات الباقي. قال وهذا غير حاصر. نعم.
إذ يمكن أن يكون قد بقي أمر آخر مشترك،
لأنه أخوانا في عنا بالمناظرة شيء اسمه شروط التقسيم. التقسيم من شرطه أن يكون حاصرا، التقسيم من شرطه أن يكون حاصرا، يعني بتذكر جميع الاحتمالات. فأنت الآن شو قال هنا؟ ألا قولك مصحح الرؤيا إما أنه الجوهر أو العرض أو كذا أو الوجود، هذا كلام ما صار حصل لك الأقسام، بركي في عنا احتمال آخر ما ذكرته. قال وهذا غير حاصر. نعم. إذ يمكن
أن يكون قد بقي أمر آخر مشترك سوى الوجود لم يعثر عليه الباحث.
تمام.
مثل كونه بجهة من الرأي مثلا، فإن أبطل هذا فلعله لمعنى آخر إلا أن يتكلف حصر المعاني وينفي جميعها سوى الوجود.
عمليا الإمام الغزالي إخواننا هو يقول بصحة الرؤيا لكن لم يعجبه هذا البرهان، يعني الإمام الغزالي يطالب جماعته إذا أتيتم بدليل فأتوا بالدليل القوي المتناسب مع قواعد البرهان. فهو الآن كما أنه يعني عابع الفلاسفة استدلالاتهم، لم يقبل من جماعته الاستدلال الضعيف، وهذا من الإنصاف. نعم.
فعند ذلك ينتج فهذه أشكال البراهين، فكل دليل لا يمكن.
خلصنا الآن إخواننا من إيش؟ طبعا هو الغزالي الآن هذا مو درس عقيدة، هذا درس في المنطق. فهو الآن إخواننا الأكارم في مكتب الاقتصاد يأتي معنا إن شاء الله بحث هذه القضية بالتفصيل، لكن هنا أتى بها من باب التمثيل وليس من باب التقرير. نعم. فلذلك الآن بعد أن بين أنواع البراهين قال البراهين الآن تنحصر إما في البرهان الحملي أو الشرط المتصل أو الشرط المنفصل. نعم.
فهذه أشكال البراهين، فكل دليل لا يمكن رده إلى واحد من هذه الأنواع الخمسة فهو غير منتج البتة.
لاحظوا لم يقل كل دليل ليس على هذه الصور، لا، لأنه أحيانا قد الإنسان يغير في الصورة اللفظية، لكن المؤدى في المضمون يرجع إلى ما ذكرنا على هذا لا يضر. ليس ضروري أن تلتزم عبارات المناطق، لكن يجب عليك أن تلتزم مضمون ما قاله المناطق. نعم.
ولهذا شرح أطول من هذا ذكرناه في كتاب محك النظر وكتاب معيار العلم،
هذول الكتابين اللذين يحيل إليهما الغزالي كثيرا. نعم.
الفصل الثاني من المقاصد في بيان مادة البرهان.
نعم.
وهي المقدمات الجارية من البرهان، مجرى الثوب من القميص والخشب من السرير.
نقف هنا، شو رأيكم؟ نعم. الحمد لله رب العالمين.